بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على اغتنام ما بقي من رمضان، وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، وفرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة صلاة التهجد، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: وصايا القلب. ومع اللقاء العاشر في بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. جزاك الله خير يا أبا صوفي، بارك الله فيك. ما زلت مع وصيتي لولدي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع مراعاة الضوابط الشرعية والصبر على ما أصابهما في سبيل ذلك. اتكلمنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كفريضة، اتكلمنا عن الضوابط التي ينبغي أن تتوافر في من يأمر وينهى، وهي العلم والعدل والرفق، واتكلمنا عن مراحل تغيير المنكر: تغيير باليد، تغيير باللسان، والتغيير بالقلب. في هذا اللقاء هنتكلم عن قضية الصبر. الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر لابد أن يتعرض لبعض العقبات، فيسلط عليه شياطين الجن بالإيذاء، وكذلك أعوان شياطين الجن من شياطين الإنس بالإيذاء، فلا بد له أن يصبر صبرا جميلا. ولذلك عندما تكلم شيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الواجبات الأربعة، قال: اعلم أنه ينبغي عليك أن تعلم أن هناك واجبات أربعة يجب عليك العلم بها. معنى كلامه: الواجب الأول العلم، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وأن تعرف نبيك معرفة صحيحة، وأن تعرف إسلامك معرفة صحيحة. الواجب الثاني العمل بهذا العلم. الواجب الثالث الدعوة إليه. الواجب الرابع الصبر على الأذى فيه. هذه الواجبات الأربع: العلم، ثم العمل، ثم الدعوة، ثم الصبر. وده المنهج اللي بنسميه منهج الكمال ثم التكميل. اللي بيقرأ القرآن بتدبر وكذلك السنة يجد أن منهج الإسلام يقوم على الكمال ثم التكميل. يعني إيه الكمال؟ يعني تبدأ بنفسك أنت أولا بالعلم النافع والعمل الصالح، فتحقق الكمال النفسي والكمال الإنساني البشري بالعلم والعمل. حققت الكمال بالعلم والعمل الصالح، تبدأ تكمل غيرك بالأمر والنهي وبذل النصيحة، والتعليم، تعلم الغير. لو فعلت هذا هتتعب وهتجد عقبات، فلابد لك من الصبر. من بداية نزول القرآن حدد القرآن هذا المنهج. أولى الآيات نزولا على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم هي آيات العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أدي العلم. النبي قال زملوني زملوني، دثروني دثروني. فتنزل سورة المزمل بعد اقرأ، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ده مش وقت نوم. العلم توفر، نعم. طب في واجب آخر، في فاكهة للعلم، ثمرة للعلم، العمل الصالح. قم الليل، يبقى أدي علم وأدي عمل. عشان كده العلماء بيسموا سورة المزمل فاكهة العلم، لأنها الثمرة التي أثمرها العلم النافع وهي العمل الصالح. العلم ليس حروفا تحفظ أبدا ولا نصوصا تتقن أبدا. العلم منهج يثمر العمل، يثمر العمل. تعلمت آية لابد أن تكون من أهلها، فتتدبر أمرها ونهيها، تتدبر وعدها ووعيدها، تتدبر ما فيها من حلال من حرام من إخبار، وتبدأ تمتثل لتكون من أهله. بعد كده نزلت المدثر، لأن بالعلم والعمل اتحقق الكمال البشري، النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لابد أن تكمل غيرك بقى، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. جاءت بالواجبين بعد الكمال والتكميل. إنك هتدعو يبقى تصبر، ودي الواجبات الأربع المذكورة في سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان في خسران، إلا في جماعة كده ربنا استثناهم من الخسران وكتب لهم الفلاح. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب. ما هي صفاتهم؟ قال إلا الذين آمنوا. الإيمان يعني العلم، لأن الإيمان معرفة الله، معرفة النبي، ومعرفة الإسلام، هو ده العلم. يبقى ده الواجب الأول، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الواجب الثاني. يبقى العلم أثمر العمل الصالح. بالعلم والعمل تحقق الكمال. طب لازم أكمل غيري. وتواصوا بالحق. وتواصوا بإيش؟ بالحق، يعني بدأ يأمر بمعروف، ينهى عن منكر، يبذل النصيحة، يعلم. فالتواصي بالحق يا إخوة هو ثمن الأخوة الإيمانية. تعرف الأخ الصادق من أمره ونهيه وبذل النصيحة لك، مش اللي بيضحك لك على المخالفة ويجاريك على الفساد. ده مش أخ، ده شيطان في صورة إنسان. اللي يشجعك على المخالفة ويجاملك في المخالفات ده مش أخ، ده بعد عنه تماما، ده شيطان في صورة إيش؟ إنسان. لأن ثمن الأخوة الإيمانية إذا رأيتك على مخالفة أن أخذ بيدك وأنصح لك، أمرك بمعروف وأنهاك عن منكر. ده الأخ اللي أنت لازم تحرص عليه قوي، لأن هو ده نعم الأخ. وتواصوا بالحق. لما نتواصى بالحق هنجد عقبات كثيرة جدا. قال وتواصوا بالصبر. كذلك عندما وعظ لقمان ولده في سورة لقمان، بيّن هذا المنهج. يا بني أقم الصلاة، أدي كمال النفس أهو، ولن يستطيع أن يقيم الصلاة إلا بعد علم، فأقم الصلاة تضمنت العلم والعمل. طيب حققت الكمال للنفس، قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هتبدأ تكمل غيرك، هتفعل يبقى هتتعب، يبقى لازم تصبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هذه المنهج، منهج الكمال ثم التكميل مع الصبر. ولذلك قالوا الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا صديق له، يعني من أهل الباطل، من أهل المخالفات. دايما كده تجد الحرب على كل من يأمر وينهى. لسه بتابع كده في بعض البرامج التلفزيونية أحيانا بتيجي، وأخ كان بعت لي مش عارف برنامج اسمه التوأم، بعت لي لقطة كده، فبيقول لي إيه رأيك؟ فسمعت الأخ المتكلم أسلوبه طيب، والكلام اللي قاله منضبط، فقلت يعني الأخ نحسبه في خير، ربنا يثبته. قال لي يا شيخ ده دلوقتي في دكتور اسمه العشماوي بيهاجمه. قلت له مين الدكتور العشماوي ده يا ابني؟ انت بتسمعوا للناس دي؟ ده قبوري ضل مضل، لازم يهاجمه. طبعا القبوريون يهاجمون كل من ينتسب للسنة. قال بيقول فين مؤهلاته العلمية؟ قلت له طيب ما قالش ليه عن إبراهيم عيسى فين مؤهلاته العلمية عشان يتكلم في الدين؟ أبو حملات ده كل مؤهلاته إنه عنده حملات وصحفي، ماله مال الدين ده عشان يتكلم في الدين؟ وليل نهار بيهدم الثوابت، ليه العشماوي ده ما تكلمش عنه وقال فين مؤهلاته العلمية؟ ما تكلمش ليه عن إسلام البحيري اللي ليل نهار عمال يهدم ثوابت الإسلام؟ ما تكلمش ليه عن الشحروري الجديد عماد عصمت وقال فين مؤهلاته العلمية عشان يتكلم في الدين؟ ولا ميزو اللي ما بيعرفش الكوع من البوع، ولا بيعرف يقرأ آية من القرآن، ليه ما بيقولوش دول فين مؤهلاتهم العلمية؟ وليه ما قالوش عن عمرو خالد قبل كده فين مؤهلاته العلمية اللي كان عمال يهدم العقائد ليل نهار؟ ومصطفى حسني فين مؤهلاته العلمية؟ طب البغدادي جابر فين مؤهلاته العلمية عشان يتكلم في الدين؟ القبوري الضال المضل ده، إنما عشان ده سمته السنة وما بيدهنش، ما بيروحش الموالد، ولا بيطوف عند الأضرحة، فلازم يبني هجموه. فيبني لا تسمع لهؤلاء السفهاء، دول أعداء السنة، فأي حد سمته على السنة حتى لو ما تكلمش هيهاجموه. هكذا أهل البدع في كل زمان ومكان. فأي أخ في خير يدعو إلى الله، ندعو الله أن يثبته وأن ينفع به، ما دام له قبول عند الناس وبيوصل للناس ومنضبط، ربنا يثبته. نفرح بهذا، لأن كل من يدعو إلى الله يعينك على هذا الهم الكبير، هم تبليغ الناس الخير. فالعلم رحم بين أهله، فكل منا على صغر من الصغور. كنت قديما أشبه كده الحال بأننا جميعا نركب في سفينة كبيرة، هذه السفينة من كثرة المخالفات كثرت فيها الثقوب، فالثقوب بتدخل مية، فالواد بشير حاطط إيده هنا على ثقب، والواد أبو عمر حاطط إيده هنا، الواد نزار حاطط ايده هنا، وسيد حاطط ايده هنا، فكل واحد حاطط ايده على ايش؟ على ثغر. لو واحد شال ايده ايه اللي يحصل؟ هنغرق كلنا. فاحنا بنرحب بكل من يضع يده على ثقب في المركب، يعلم الناس الخير، يدعو، يهتم بتعليم الناس، ما دام منضبطا بالكتاب والسنة. ما فيش حاجة اسمها بقى ايه اصله مش خريج ازهر وكأن العلم حكر على الازهر. طب قبل الازهر كان فين المؤهلات العلمية؟ الامام البخاري درس بالازهر؟ الامام مسلم درس بالازهر؟ ايه رأيكم؟ طب الصحابة درسوا بالازهر؟ مصيبة كبيرة جدا يا اخو لما يبدأ الخلل العلمي بهذه الكيفية. احنا عندنا ضابط في العلم، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فكل من يأتينا بقال الله وبقال الرسول وقال الصحابة بالفهم السديد الذي يقف مع قواعد اللغة العربية وعلوم الآلات من أصول فقه ومن مصطلح للحديث ومن علم للتاريخ ومعرفة علوم القرآن من ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص، وعنده ضبط علمي للمنهج، وعنده علم بعلوم المقاصد من علم التوحيد وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم السيرة والآداب والأخلاق، يحمل على الرأس ويحمد صنيعه وندعو له بالتثبيت. ما نقولش بقى ده دارس فين، دارس فين؟ ما هو العلم نفسه دراسة يا ابني وتخصص. العلم نفسه ايه؟ دراسة وتخصص. مدام اخذ عن الاشياخ وجالس العلماء، نقول بقى الشهادات العلمية المعاصرة مكملة. وده دايما كنا بنوصي بيه طلبة العلم، اذهب وحصل من الدراسات الاكاديمية هتزداد علما وتضبط بعض المسائل. فالعلم رحم، وكما قال السلف يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإن ظن أنه قد جهل قد علم فقد جهل. من أعجب ما سمعت من كريم أبو عمة حمرة إنه بيطعم في الشيخ الحويني رحمه الله، يقول لك واحد كان شغال بقال. طب وهل هذا يعيبه إنه كان شغال في صغر يبقال؟ هل هذا يعيبه؟ انت بقى كنت شغال يا ابو عمة ما بتشتغلش حاجة، انما هو كان شغال. طب ما الأئمة السلف اللي كان بيعمل في العارفين مهنة الطيان اللي بيبني البيوت كده من الطين؟ كان في امام اسمه الامام السبتي من أئمة الحديث الكبار، اسمه ايه؟ السبتي. عارفين ليه سمي السبتي؟ لانه كان بيشتغل كل يوم سبت عشان يوفر قوت الأسبوع يتفرغ للعلم، وكان بيشتغل ايه؟ طيان، بيبني البيوت بالطين، وإمام الأئمة في زمانه، وهو الأمير المجهول أبو هارون الرشيد، ولكن ترك الدنيا وزهراتها وبعد واشتغل بالعلم. أحمد ابن هارون ويلقب بالسبتي. واللي كان شغال بزاز بيبيع الثياب كأبي حنيفة، كان تاجر. هتجد كل الأئمة كان لهم مهن يا أخي. الأنبياء والرسل كانوا يمتهنون التجارة والرعي. إدريس كان خياطا، نوح كان نجارا، النبي محمد كان تاجرا وكان رعيا، نبي الله إبراهيم وإسماعيل عمل بالبناء، وداود حداد يا سلام عليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم. قال يقول لك اقول لك واحد عامل نفسه محدث كان شغال بقال ما شاء الله عليه. يا اخي والله سبحان الله الجهل ده مصيبه. وهكذا اهل البدع يقولون كلاما يضحك منه العقلاء، ده لو عنده ذره تفكير ما قال ما قال. انما هي الاحقاد، احقاد القلوب يا اخو. فإذا لابد أن نتعلم أن العلم رحم بين أهله. رضي الله عن سفيان الثوري عندما قال لطلابه: أوصيك يا ولدي إذا سمعت بعالم من أهل السنة في بلاد المغرب فأرسل إليه بالسلام، وإذا سمعت بعالم من أهل السنة في بلاد المشرق فأرسل إليه بالسلام فإنهم غرباء. أهل السنة غرباء يا إخوة، فلابد أن نكثر سوادهم وأن نذب عن أعراضهم. ونعلم أن العلم سبيل لابد أن نسلكه، لأن هذا السبيل موصل إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما أخبر النبي. والعلم ملوش وقت، مع المحبرة إلى المقبرة، هكذا قال أحمد رضي الله عن أحمد. الشيخ اللي بيطعنوا فيه اسمه عمرو عبد الجليل ولا أخوه، أنا مش عارف الأسماء، ولا أنت مصري؟ أيمن عبد الجليل، الأخ سمته طيب وسمته على السنة وكلامه جميل وبسيط، لكن ده ما يعجبش الجماعة إياهم اللي أنتوا عارفينهم بقى، ما يعجبش الكبورية. إذن منهجنا كمال ثم تكميل، كمال للنفس بالعلم النافع والعمل الصالح. حققت الكمال ابدأ كمل غيرك، ولما تيجي تكمل الغير تبدأ بالأقربين، ده المنهج. وأنذر عشيرتك الأقربين، هكذا بدأ النبي، بدأ بكمال النفس، وبدأ الله يأمره بالأقربين، وبعد كده فاصدع بما تؤمر. مش هنعمل زي اللي يقول لك باب النجار مخلع، اوعى بابك يكون مخلع يا نجار، صلح بابك اولا واهتم بالباب بتاعك اولا، وبعد كده بقى تعالى صلح لي بابي. فهمتوا حاجة؟ يعني اهتم بتعليم الزوجة، اهتم بتربية الولد وتعليمهم الامر والنهي، واحرص على ده، وعلم الغير، وهكذا ابذل اسباب الهداية. هتتعب يبقى لابد لك من صبر. ايه بقى مفهوم الصبر؟ الصبر يعني الحبس، المنع. حبس القلب عن التسخط، حبس اللسان عن الشكوى، حبس الجوارح عن الاعتراض والرفض، ده الصبر، وهو من اسمه يدل على المرارة. في نبات في الجبل اسمه الصبار لشدة مرارته، عارفينه؟ عامل زي الشوك كده، أخضر كده كله شوك، وكانوا بيستخدموه قديما لما الأم تحب تفطم الطفل عن الرضاع، تروح دهنة السادي إيه؟ صبار، الواد يجي خلاص مش هيجي هنا تاني، لأنه في مرار شديد. عارفين ولا لا؟ ما في ناس كده مش عارف، بحس ان انا غريب كده وانا بتكلم. ولا انتوا نايمين؟ ده في التهجد صح بالليل، معلش تسامحون. انا مفكر نفسي بالنهار. فكتر خيركم والله يعينكم. يعني انا بس اللي صاحي. فالصبر فيه نوع من المرار، تعب. عشان كده الصيام في التفسير هو الصبر، في قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قالوا الصائمون، لأن الصيام نوع من أنواع الحبس، وفي تعب ومشق، صح؟ تمتنع عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، في نوع من أنواع التعب. يبقى عشان تحقق الصبر يبقى القلب لا يتسخط أبدا على مقادير الله، عنده رضا. اللسان لا يشكو، اوعى تكون شكاي بكاي، زي ما بقول لك دايما تجد بعض الناس لا يعرفون الحمد، تقابله ادعي لنا يا شيخ ربنا يكرمك خير، والله العملية منطشة خالص، ماشي ربنا يفرج. تاني يوم والله ادعي لنا يا شيخ الزوجة من ايه، ماشي الله. تاني الوالد العيال ما. ايه يا ابني انت مفيش حمد خالص عندك، مفيش نعمة عندك، كلها بلايا ونقم، حاجة غريبة جدا. امال الناس اللي ليل ونهار دي صواريخ بتدمر بيوتهم وتدمرهم دي هنا وهنا، الناس اللي هجروا من بلادهم واوطانهم وسابوا الزوجات والاولاد،
وانت يا ابني ما بتحميش ربنا؟ عندك سكن وعندك زوجه وعندك اولاد وعندك عمل وعندك سياره، يا راجل ده انت تعبتونا. الواد يبقى راكب على جنب مرسيدس وبيشتكي وبيشتكي الواحد ماشي على رجليه، يعني حاجه غريبه جدا يا راجل. هو انت اعمى؟ البعيد اعمى. مصيبه ولا مش مصيبه دي؟ ما بيشوفش النعم خالص. يا ابني اوعى تعود لسانك على الشكوى، قول دايما الحمد لله، الحمد لله انت في نعمه، غيرك لا امن ولا امان، غيرك لا طعام ولا شراب ولا ملابس، غيرك قاعد في خيمه في البرد ده شويه مطر بيدمروهم، غيرك مطارد ملاحق، غيرك معتقل، غيرك حبيس، غيرك مريض عاجز ما بيتحركش، غيرك بيتنفس بالأجهزة، غيرك لا يرى، غيرك لا يسمع، غيرك لا يتكلم، غيرك مقعد بيتحرك بكرسي وانت ماشي على رجليك. الراجل الشكاي البكاي ده عشان كان فقير مش لاقي حذاء يلبسه، كل شوية عمال يشتكي، ففي مرة بيقول مررت على أحدهم مقطوع الأطراف فبكيت شكرا لله على أن لي رجلين. كان بيبكي من الشكوى ده، بيبكي فرح أن عنده إيه، خليهم حافيين بس في رجلين، غيرك ما عندوش رجلين وإنت عندك رجلين ولا لأ؟ طيب احمد ربنا بقى. فحضروا الشكوى. عارف المشكلة بتيجي منين؟ إن الغالب ينظر للنعمة المفقودة ولا ينظر للنعمة الموجودة، فهذا يموت قهرا ولا يحصل لا دين ولا دنيا، الشكاي ده. فنتعلم نقول الحمد لله. العالم لما مر على المبتلى في جسده كله ولقى بيقول الحمد لله الذي عافاني وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فالعالم تعجب قال يا هذا كيف فضلك وأنا لا أجد في بدنك إلا العلل، بيختبر. قال يا هذا ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا؟ يا شايف النعمة الموجودة عنده، لسه عندي لسان بحمده وبشكره، لسه عندي قلب بيخشع وبيشكر، لسه عندي بدن صابر. ما هو في ناس لما يجيلهم مرض بيكفروا، ايه والله العظيم. رحم الله احد اخواننا الافاضل ابتلي بالسرطان في مراحله الاخيره قوي، اجريت له اكثر من جراح، هو مات قبيل رمضان، وكان بيجي يزورنا هنا على فكره في المانيا. اذكر انا كنت في عطله في مصر قبل رمضان فرحت زورته في المشفى، فكان يوصي ما تسيبونيش في الألم اللي أنا فيه، خليكوا جنبي أنا خايف لا تطلع مني كلمة لا ترضي ربنا. والله يا إخوة خايف في شدة الألم يشكو. فكنا نروح، كان معنا الشيخ أحمد الشريف، يروح الشيخ أحمد ماسك رسالة في الصبر يقرأ وأنا قاعد جنبه، يقول لي اشرح يا عم الشيخ، نقعد جنبه ساعة نشرح، نتكلم عن الصبر ومنهج السلف في الصبر وكذا كذا، خايف من شدة الألم لكلمة تطلع. رحمه الله. كم من أناس لا يتوفر لهم ذلك وممكن مع الألم يكفر بالله، وانت ربنا حفظك من ده. يا إخوة في علل ربنا عافينا وإياكم، لا يقوى البعض على التحمل من شدة الألم من شدة التعب. طب انت في صحة احمد ربنا، احمد ربنا كتير، اسجد لله شكرا حتى وان ضاعت دنياك المادية، سيبك مش هتنام من غير عشاء يا واد يا شاوي، مش بيقولوا كده؟ والله ما حد بينام من غير عشاء، ما عندكش هتلاقي اللي يجيب لك علبة يا جورتو يأكلها لك، ما تقلقش، هتلاقي اللي يجيب لك سندوتش ويقسمه نصين، انت ما كلت اشرب شربة مية، غيرك مش لاقي شربة المية، عايز بئر يتحفر له عشان يشربوا ميه جوفيه انت بتشرب ميه معدنيه يا محمد صح؟ اهي فين الازايز؟ وريني يا ابن الازاز عشان ورم في الكاميرا اهو. مش دي ميه معدنيه دي صح؟ غيرك بيشرب ميه من الترعه ومن الصرف ومن ابار جوفيه مالحه، وانت بتشرب ميه معدنيه وما بتشكرش وما بتشكرش قل شكرك. لذلك ابن القيم وضع ضابط مهم قوي في صدر كتابه الموسوم بالوابل الصيب من الكلم الطيب، قال: وعلامة سعادة العبد في ثلاثة: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. الكلام عن الصبر يطول والمقام ضاق، حتى لا نطيل عليكم أكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل.